أهلا بكم في بودكاست حكا بكيا، معكم إسراء عفيفي. حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي، لتسمع تتأمل فتتغير وتغير. حكاية اليوم من كتاب أربعون.
تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري، حصريا على حكا بكيا.
الرزق. أظن كل الناس راودهم هذا السؤال في مرحلة من حياتهم، طالما أن الله كريم وخزائنه واسعة، لماذا لا يزيد في رزقي أو دخلي ويفتح علي فتحا عظيما؟ والجواب في الآية الآتية: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الإحصاءات تذكر أن 80% من الفائزين في اليانصيب يعلنون إفلاسهم خلال 5 سنوات، فالإنسان غير قادر على التعامل مع النعمة لو جاءته فجأة وبكمية كبيرة جدا، وعادة تكون نقمة وليست نعمة، ولكن سنة الله في الكون التدرج، وقد يفتح الله فتحا كبيرا على من يشاء، أحيانا اختبارا وأحيانا استدراجا، وأحيانا لأنه يعلم أن الشخص سيستخدم هذه النعمة في الخير ولن يفسد. ولكن القاعدة العامة هي أن الرزق الكبير المفاجئ يؤدي كما تذكر الآية إلى البغي في الأرض والإفساد، ومن ثم على المؤمن أن يعمق إيمانه باسم الله الحكيم، فهو يبسط الرزق ويقدر بحكمته وبعلمه، وعلى الإنسان أن يتواضع تجاه علم الله ويعلم أنه لا يعلم أين الخير، وأن كمية الرزق التي لديك اليوم هي تماماً كمال الخير الذي تحتاج إليه، لا أقل ولا أكثر. فهل معنى هذا ألا تسعى؟ لا. هل معنى هذا أن الرزق غير مرتبط بالبذل والعمل؟ لا. فالرزق له أسباب، والله يرزق بناء على مزيج من علمه وأخذ الإنسان بالأسباب. فلا تجلس أمام الأكل وتتوقع أن يدخل الأكل فمك دون أن تمد يدك وتقول: لو هذا الأكل مكتوب لي إذن سيدخل في فمي، فهذا جهل، ولكن اعمل وتوكل. قلبان في جوفه. نظرت في حالي فوجدت أني عبر سنوات عمري كان دائما في أعماق قلبي حب واحد أساس، وهو ما كان يدفعني للحياة والمتعة، وكان هذا الحب يتغير بحسب مراحل عمري، ففي مرحلة كان كرة القدم، وفي مرحلة أخرى كان البنات، وفي مرحلة ثالثة كان المال، وفي مرحلة أخرى كان رأي الناس والشهرة. ولكن اكتشفت أن الطريق إلى الله لا يمكن أن يكتمل طالما أعماق القلب مشغولة بأمر دنيوي، وأن سر الوصول إلى الله أن يكون الله هو الموجود في أعماق قلبك، وهو المحرك الأساسي لأعمالك، ولا يمكن للإنسان أن يكون له محركان لقلبه. وما زلت في مرحلة الوصول إلى حالة يكون فيها الله في الأعماق، لذلك ضروري أن تتعمق وتعرف ما المحرك الأساسي في قلبك. واعلم ما قاله أحد فلاسفة الصين الكبار: من يجري وراء أرنبين فلن يحصل على أي منهما، ولله المثل الأعلى، فمن يجري وراء متع الدنيا بوصفها هدفا عميقا في قلبه فلن يحصل على القرب من الله، وفي النهاية لن يحصل على متع الدنيا لأنها زائلة. فحقا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما يمسكهن إلا الرحمن. جلست أتأمل اليوم في طير يطير فوقي مدة 10 دقائق تقريبا وهو يحرك جناحيه، فجاءت في بالي هذه الآية الكريمة: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ثم تفكرت وقلت أن العلم الآن اكتشف أن الطير يطير بناء على ميكانيكية معينة وقوانين فيزيائية خاصة، وهذه القوانين أصبحت معروفة لدى علماء هذا العصر، فلماذا ربط أمر كهذا بأن الطير لا يمسكه إلا الرحمن، وهو أمر مبني على الفيزياء وليس على الإعجاز؟ فجاءني الخاطر الآتي: واحد من أهم أساليب الرد على الملحدين في هذا العصر هو القوانين الكونية، فمن ناحية علمية بحتة القوانين الكونية الدقيقة والمتكررة هي من منظور علمي بحت لا بد لها من عقل مدبر intelligence أو ذكاء. فالعلم يقول لا يمكن لهذه القوانين أن تخلق مصادفة، وهذا يلخصه واحد من أبرز علماء القرن العشرين أينشتاين، حيث قال: أي شخص باحث بجدية في مجال علوم الطبيعة لا يمكن له إلا أن يقتنع أن قوانين الطبيعة تقتضي وجود روح أو عقل أكبر بكثير جدا من الإنسان. وتجاه هذه العظمة مقارنة بضعفنا، وجب على الإنسان أن يتواضع. كتاب There is God ب102. وقبل أينشتاين لم يملك تشارلز داروين صاحب نظرية التطور إلا أن يتفق مع ما سبق قائلاً: عقلي يملي علي أنه من الصعب بل من المستحيل تخيل هذا الكون الواسع والرائع بما فيه الإنسان أن يولد نتيجة مصادفة عمياء. وبعد تفكيري أشعر أني مضطر إلى البحث عن سبب أول لديه عقل ذكي بدرجة مختلفة تماما عن ذكاء الإنسان. وبناء عليه يقول: وبهذا أستحق أن يطلق علي ثيست، مؤمن بالله. There is God 105. وبهذا ترى عمق هذه الآية وكيف أن لها معنى مناسباً تماماً لفكر القرن الحادي والعشرين، وهو التفكير المستمر بأن هذه القوانين التي ستكتشفونها في الكون يا بشر، بما فيها قوانين حركة الطير، تذكروا أن لها سبباً وهو الرحمن سبحانه، المسبب الأول والصانع لهذه القوانين التي اكتشفتموها، ولكن لم تخترعوها. وهذا سر تكرار فكرة التفكر في آيات الله مئات المرات في القرآن، فالأمر بالتفكير في آيات الله وليس في ذات الله. فآيات الله هي الدليل على الله، لأن العقل البشري غير قادر على التفكر في ذات الله، والذين حاولوا التفكر في ذات الله ضلوا وأضلوا. وهنا نفهم سبب تكرار كلمة آية وآيات ومشتقاتها في القرآن الكريم. فالتفكر في آيات الله هو دراسة علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء ومحاولة فهم القوانين التي تسير عليها. فهذه القوانين هي آيات الله، فهو من صنعها وسمح لنا أن نكتشف جزءاً يسيراً من أسرارها. لقوم يتفكرون. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كلمات يتفكرون ويعقلون وأولي الألباب وانظروا تكررت في القرآن الكريم 42 مرة. وبناء عليه فإن الدين يؤكد التفكر وإعمال العقل ويدعمهما. وعندما يحاول بعض الناس منع التفكر باسم الدين فهذا تناقض وعدم فهم للقرآن الكريم وما يدعو إليه. فالكنيسة أخطأت في القرون الوسطى عندما منعت التفكر، بل حاربتها. محاكمة كوبرنيكس. لقد اكتشف كوبرنيكس عام 1543 أن الأرض تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة، فيحدث تبادل الليل والنهار، وتدور حول الشمس مرة كل عام، فيحدث تغيير الفصول الأربعة، وأن الشمس هي مركز الكون وليس الأرض كما كان معتقدا قبل ذلك. إلا أن هذا الكشف كان كارثة في أوروبا في القرن 16 الميلادي، وقد تعجبت الكنيسة لهذا الكشف حين حكمته بميزان الحقائق الإنجيلية، إذ وجدته يتناقض مع معتقداتهم ومع الإحساس الظاهري للبشر ومع الجبال الساكنة في نظر النصوص المقدسة. ولهذا قررت الكنيسة محاربة كوبرنيكس، واضطهدوه واتهموه بالكفر وطلبوه للقتل، بل وأحرقوا كتبه وبحوثه ومنعوا تدريسها. ولم يكتشفوا صحة ما وصل إليه إلا بعد وفاته بسنوات وسنوات. محاكمة جاليليو. أما جاليليو الذي أثبت أن كوبرنيكس كان على حق وأن الشمس هي مركز الكون، واكتشف أيضا أن القمر ليس جسما مستويا، فقد أمر البابا بإحضاره بالقوة على الرغم من شيخوخته وسوء صحته للتحقيق معه لتأييده فكرة تحرك الأرض. وحكمت الكنيسة عليه بالسجن في بيته قيد الإقامة الجبرية إلى أن يموت. وكذلك أعدمت الكنيسة برونو حرقا في ميدان عام لدفاعه عن تحرك الأرض وتوقعه وجود أراضين أخرى. قد حكمت تلك المحاكم على 90,023 عالما بأحكام مختلفة في المدة ما بين سنة 1481 إلى سنة 1499، أي في غضون 18 سنة، وأصدرت قرارات تحرم قراءة كتب جويردان ويرنو لقوله بقانون الجاذبية، وتأمر بحرق كتبهما. وقد أحرق بالفعل الكاردينال إكيمنس في غرناطة 8,000 كتاب ومخطوط لمخالفتهما آراء الكنيسة. وهذا غيض من فيض، فالأمثلة على ذلك جدا كثيرة، ولم تتوقف فقط على محاكمات كوبرنيكس وجليله، فقد توسعوا في تشكيل محاكم التفتيش ضد العلماء، والنتيجة كانت حركة محاربة للكنيسة في القرنين 18 و19، وحركة إلحاد أيضا نتجت من الفصل الذي رآه الناس بين الدين والعلم، فقالوا إذا كان الله يحارب العلم والعقل، فإذن الله هذا إما أنه غير موجود أو أنه لا يستحق العبادة. ومن ثم نجد أن الهجوم على الدين من أبرز مفكر القرن 19 كان بناء على هذا الفهم، فهمهم أن الدين يحارب العلم، وأن الدين يدعو للخمول وعدم التفاعل مع الأحداث. فتأتي عبارة كارل ماركس الشهيرة: الدين أفيون الشعوب، أي يخدر الشعب عن العمل والمطالبة بالحقوق والتطور. وكلمة فرويد حين قال في كتابه مستقبل الوهم إن الدين خطر على البشرية، لأنه يحرم التفكير النقدي ومن ثم يؤدي إلى تدمير الذكاء البشري. هذا ما يحدث فعلا عندما يستغل الدين ويفهم خطأ، فهو فعلا يسبب التخدير ويسبب تدمير العقل. ولكن المسبب ليس الدين، وإنما من أساء فهم الدين وروج لدين بعيد تماما عن تعاليم الله الواضحة في تحفيز العلم والعلوم والتفكير. وكما رأينا فيما سبق أمثلة للكنيسة في محاربة العلم في القرون الوسطى، فإن هناك أمثلة لذلك أيضا في العالم الإسلامي، أبرزها وأشهرها تحريم علماء الإمبراطورية العثمانية استخدام الطابعة عندما اخترعت في أوروبا عام 1453، فحرم المسلمون من هذا الاختراع البشري العظيم مدة 300 سنة كاملة لم ترى طابعة النور في العالم الإسلامي، إلى أن ظهرت أول مطبعة في لبنان عام 1751. ومن هذا القبيل دعوات تحريم تعليم المرأة وتحريم المذياع، الراديو، والدش، الساتلايت، وهكذا كلما فتح الله على البشرية بفتح جديد، اختراع يسهل عليهم حياتهم، انبرت له بعض الأصوات التي تحرمه باسم الدين، وتطعن في دين مستخدميه، وقد ترميهم بالكفر، والدين من ذلك براء. وإذا كان ذلك كذلك، فإذن أين موقع يتفكرون؟ وأين موقع يعقلون التي دعا إليها القرآن؟ الدين بريء 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 من تكميم الأفواه، الدين بريء 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 من إغلاق العقول، الدين بريء 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 من محاربة العلم والعلوم. هل أضافت لك هذه الحلقة شيئا؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا؟ أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا. أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدوام. سلام.